السلام عليكم، أنا نال عماد وهذا بودكاست أبو النون، وهذا الجزء الخامس والأخير من كتاب قواعد السطوة أو 48 قانون للقوة. القواعد 39: حرك الماء الراكد لتدخل للأسماك في شباكك. الحكمة من القاعدة: الغضب والانفعال من الأخطاء الاستراتيجية الخطيرة التي تفقدك مكانتك. عليك دائما أن تلتزم بالرزانة والموضوعية، لكن عليك أن استطعت أن تغضب عدوك وتفقده أعصابه بينما تحتفظ أنت بهدوءك ووقارك، لأن ذلك سيمنحك تفوقا كبيرا عليه. واجه عدوك بكل ما ترى أنه يهدد كبرياءه حتى يفقد أعصابه، وحينها يمكنك أن تحركه كالدمية. مفاتيح للسطوة: غالبا ما ينظر الناس للأشخاص الغاضبين بنوع من السخرية، لأن ردود فعلهم لا تتناسب عادة مع المواقف التي تسببها، ولأنهم يبالغون في أخذهم للأمور على محمل الجد وفي تقديرهم للإهانات التي تعرضوا لها. هؤلاء الأشخاص يكونون شديدي الحساسية لأي استخفاف، ويأخذون الأمر بشكل هزلي على أنه يستهدفهم شخصيا. والأكثر هزلية هو أنهم يعتقدون أن تعبيرهم عن غضبهم يدل على قوتهم وبأسهم. الحقيقة هي عكس ذلك تماما، فالوقاحة والعراك ليسا القوة، بل هما دليل على الإحباط والعجز. قد يخشاك الناس مؤقتا حين تغضب، ولكنهم في النهاية يفقدون احترامهم لك، ويدرك خصومك أنه من السهل القضاء على شخص مثلك لا يستطيع أن يتحكم بنفسه. الأنسب ليس هو أن تكبت غضبك أو انفعالاتك، لأن الكبت يستنفذ الطاقة ويدفع الإنسان لارتكاب المزيد من الحماقات، بل عليك أن تغير نظرتك للأمور، أن تدرك أنه لا شيء في لعبة السطوة أو في التعاملات الاجتماعية يكون شخصيا. الصورة من القاعدة: بركة الأسماك. حين يكون الماء راكدا تغوص الأسماك مطمئنة إلى القاع، لكن حين تحرك الماء بقوة يصعدون إلى السطح، وحين تحركه بقوة أكبر تغضبهم فيتحركون على غير هدى ويعضون ما قد يجدونه في طريقهم، ومنه الطعم والصنارة الذين أعددتهما لهم. اقتباس من معلم: حين يكون خصمك حاد المزاج اعمل على أن تستفزه، وإن كان مغرورا شجع اعتزازه الزائف بنفسه. البراعة في جعل خصمك يتحرك هي أن تصنع الموقف الذي يغري خصمك بالتحرك. القائد البارع يستدرج خصمه بالطعم المناسب وبعدها يهاجمه بضربات متقنة. سن تزو عاش في القرن الرابع قبل الميلاد. عكس القاعدة: التلاعب بمشاعر الناس يتطلب منك الحرص الشديد وأن تدرس عدوك جيدا قبلها، فبعض الأسماك يكون من الأفضل لك أن تتركها لحالها في القاع. يمكنك أن تستدرج الأقوياء وتجعلهم يقدمون دون استعداد ويفتتون قوتهم كما فعل سان بن، لكن قبلها عليك أن تقيمهم جيدا. ابحث عن ثغرة في مكامن قوتهم، وإن رأيت أنهم من الصلابة والقوة بحيث لا تجد لديهم أي ثغرات فلن تستفيد شيئا، وقد تخسر الكثير من استدراجهم. احرص تماما على أن لا تستثير أبدا غضب الوحوش. أخيرا، فإن هنالك أوقات قد يفيدك فيها أن تغضب، إن كان غضبك حسب اختيارك وتحت سيطرتك، وأن تتخير بدقة الطريقة المناسبة والشخص المناسب الذي سيتوجه إليه غضبك، ولا تجر على نفسك أبدا ما قد يعود عليك بالضرر على المدى الطويل. وعليك أن لا تكثر من التوعد، لأن ذلك يفقدك هيبتك وتأثيرك. لكن سواء كان الغضب باختيارك أو بدون اختيارك، فإن تكراره كثيرا يفقدك السطوة حتما. القاعدة 40: أزهد في كل ما قد يعطى لك مجانا. الحكمة من القاعدة: احذر مما قد يعطى لك مجانا، لأن ذلك قد يكون وسيلة لخداعك أو لإحراجك وإلزامك أخلاقيا. تحرر من هذا العبء وادفع بسخاء ثمن كل ما ترى له قيمة، ولا تبخل، لأن البخلاء لا يحققون السطوة أبدا. كن سخيا وانفق من مالك بحرية، لأن السخاء هو سر السطوة وقلبها النابض. المال والسطوة. في عالم السطوة عليك أن تحكم على أي شيء بثمنه، لأن لكل شيء بالفعل ثمن، وما يوهب لك مجانا غالبا ما يكون له ثمن نفسي، مثل إشعارك بالواجب اتجاه من يقدم إليك الهبة، وتنازلك عن مستوى معين لما تطلبها في التعامل معه، والخور الذي تأتي به التنازلات، وغير ذلك بكثير. ويحرص أصحاب الصفوة على أهم شيء لديهم، وهو استقلالهم في اتخاذ القرار والفرصة للمناورة بحرية بدفعهم للثمن كاملا، لأن ذلك يحررهم من التعقيدات والمشاكل. اقتباس من معلم. الأحمق وحده هو من يبخل حين يكون عظيما، ولا شيء يدمر سلطة أصحاب المناصب العليا أكثر من البخل. فالبخيل لا زرعا حصده ولا بشرا تولى، لأنه لن يجد أحدا يحبه أو يسانده. فلكي تكسب ود الناس عليك أن تقاوم حبك للمال وأن تقدم لهم الهدايا، لأنه كما يجذب المغناطيس قطع الحديد تجذب الهدايا قلوب الرجال. حكايات الوردة، كلودي لوري. عكس القاعدة. لا ينسى أصحاب السطوة أن كل ما يمنح مجانا يعتبر دائما حيلة، والأصدقاء الذين يقدمون لك هدايا دون أن يطلبوا شيئا سيأتون بعد فترة ويطلبون منك أكثر كثيرا من الثمن الذي كنت ستدفعه لما حصلت عليه. هكذا فإن تقبل الهدايا غالبا ما يكون صفقة خاسرة ماديا ومعنويا، لذلك عليك أن تتعلم أن تدفع وتدفع جيدا لما تحصل عليه. من الناحية الأخرى فإن هذه القاعدة توفر لك فرصا للاحتيال والخداع إن طبقتها بطريقة معاكسة، فإغراء الآخرين بالهدايا المجانية هي اللعبة المفضلة لدى المحتالين. القاعدة 41: تجنب أن تحل محل رجل عظيم. الحكمة من القاعدة: يحترم الناس الأصل ويحتقرون التقليد. إن كنت خلفا أو ابنا لشخص عظيم سيكون عليك أن تبذل أضعاف جهده حتى لا تضيع صورتك في ظلاله. لا تلتزم أبدا بماض ليس من صنعك، أسس لهويتك الخاصة بتغيير مسار من سبقك، احتقر تراثه وادفنه معه حتى يمكنك أن تصنع ألقك المميز. الصورة من القاعدة: الأب يلقي بظله ثقيلا على أبنائه ويستعبدهم بالماضي لفترة طويلة بعد موته، ويسحق أرواحهم المتطلعة لاكتشاف الجديد، ويدفعهم للسير على نفس خطاه وحيله لاستدراجك كثيرة. وعليك أن تتخلص من تأثيره عند كل مفترق طرق، وتتخلص من ظله الثقيل عليك. اقتباس من معلم: احذر من أن تحل محل رجل عظيم، فسيكون عليك أن تبذل أضعاف جهده لتتفوق عليه. كما أن الناس ينظرون لمن يتبعون خطوات غيرهم وكأنهم نسخة مقلدة، ولن يستطيعوا أبدا أن يرفعوا عن كاهلهم هذا العبء. يندر أن يبحث الناس عن الطرق الجديدة للتفوق والشهرة، لذلك ستجد أن هنالك الكثير من هذه الطرق أقل ازدحاما بالمنافسين. ربما تراها طرقا شاقة، ولكنها غالبا ما تكون السبل المختصرة لتحقيق المجد. بالتسر غراتسيان. عكس القاعدة: يمكنك أن تستفيد من أمجاد من سبقك وأن تستخدمها كحيلة أو سلم يوصلك للسطوة وبعدها تتخلى عنها. استخدم نابليون الثالث اسم جده نابليون بونابرت وسمعته الأسطورية للوصول إلى رئاسة فرنسا، وبعدها إمبراطورا لها، وبعد أن وصل إلى العرش تخلى عن تشبثه بالماضي وأظهر أن حكمه يختلف كثيرا عن حكم جده، وحرص على أن ينهي على توقعات الشعب منه أن يحقق أمجادا كالتي حققها بونابرت. القاعدة 42: اضرب الراعي لتتشتت الخراف. الحكمة من القاعدة: ستجد دائما وراء الاضطرابات الكبيرة شخصا واحدا حاقدا ومتغطرس يستطيع أن يعدي الآخرين بأحقاده. إن تركت هؤلاء أحرارا سينشرون سواد قلوبهم بين الناس. لا تنتظر حتى تتفاقم المشكلات التي يسببونها ولا تحاول أن تستميلهم أو تسترضيهم، لأنك لن تستطيع. أبعد تأثيرهم بالتخلص منهم أو بعزلهم عن الناس. أضرب الراعي الذي سبب المشكلة، وسوف يتشتت ما تجمع حوله من الخراف. مفاتيح للسطوة. في الماضي كنا نرى أمما يتحكم بأمرهم ملكا وبضع وزراء، ولم يكن يملك السطوة سوى رجال البلاط. لكن مع التقدم وانتشار الديمقراطية انتشرت السطوة وأصبحت في يد كثيرين، وأدى ذلك إلى الاعتقاد الخاطئ بأن السطوة أصبحت مشاعة ولم تعد تتركز في أياد محددة. الحقيقة أن دوائر السطوة قد انتشرت وتعددت، ولكن لم تتغير طبيعتها. لم نعد نرى حاليا إلا القليلين من الطغاة الذين يتحكمون بمصائر الملايين، لكن يظل هنالك طغاة كثيرون يحكمون دوائرهم الصغيرة ويفرضون إرادتهم على الآخرين بإجادتهم لقواعد وألعاب السطوة والتأثير. داخل كل جماعة تنحصر السطوة في يد شخص أو اثنين على الأكثر، لأن ذلك من الطبيعة البشرية التي لا تتغير. فالناس بطبيعتهم يتجمعون حول الشخصيات القوية كما تتجمع الكواكب حول الشمس. لا ترهق نفسك عبثا بتوهم أن السطوة مشاعة بين الناس، لأن ذلك يؤدي بك لارتكاب أخطاء لا حصر لها، ويهدر وقتك وجهدك، ويجعلك لا تصيب أهدافك أبدا. الصورة من القاعدة، قطيع الخراف السمان. لا تضيع وقتك الثمين في اقتناص خروف أو اثنين، ولا تخاطر بحياتك بمهاجمة الكلاب التي تحرس القطيع، بل استدرج الراعي بعيدا وسوف تتبعه الكلاب، وحينها تتساقط الخراف في يدك واحدا بواحد. اقتباس من معلم. إن أردت قوسا خذ الأقوى، وإن أطلقت سهما فليكن الأطول، ولكي تضرب الفارس صوب على الفرس، وإن أردت أن تبيد عصابة اقتل الرئيس، لأن من الصعب أن تقتل الجميع. وإن كان يمكنك أن توقف هجوم عدوك بالقضاء على القائد، فماذا يفيدك أن تثخن في القتل؟ الشاعر الصيني توفو. عكس القاعدة. كتب ميكافيلي: حين تريد أن تضرب شخصا اضربه الضربة التي لا تسمح له أن يعود لينتقم منك، وإن سعيت لعزل عدوا احرص على أن تفقده الوسائل التي تمكنه من أن يرد لك الضربة. ولا تطبق القاعدة التي ذكرناها في هذا الفصل إلا إن كنت تملك السطوة والوضع الذي يؤمنك من انتقام خصمك. القاعدة 43: لا تأخذ الناس بالقهر بل بالتودد والإقناع. الحكمة من القاعدة: الطغيان وقهر الناس يسقطك حتما في النهاية. تعلم استدراج الآخرين لفعل ما تريد. من تستدرجه بالإغواء يظل تابعا مخلصا لك. يتطلب الإغواء أن تفهم نفسية ونقاط ضعف من تتعامل معهم، لين مقاومتهم بالتلاعب بمشاعرهم وبكل ما يرغبهم ويرهبهم. تجاهلك المشاعر أتباعك ينمي داخلهم الحقد والكراهية ضدك. مفاتيح للسطوة. في لعبة السطوة ستجد حولك دائما أناس لا يهمهم مساعدتك إلا إن كان ذلك يعود عليهم بالفائدة، وإن لم يكن معك ما تعرضه عليهم فسوف يعاملونك بجفاء، لأنهم سيرونك إما منافس أو تافه يضيع وقتهم. من يستطيعون اختراق هذا الجفاء هم الذين يعرفون كيف يجدون المفاتيح التي يصلون بها إلى قلوب وعقول الغرباء ليجذبوهم إلى صفهم، أو عند الضرورة يخترقونهم لمجرد تليين دفاعاتهم وتوجيه الضربات المؤثرة إليهم. لكن أكثر الناس لا يتعلمون هذا الجانب من اللعبة، وحين يقابلون شخصا لا يتناؤون بأنفسهم ليتعرفوا على الخصائص المميزة له، بل يتحدثون عن أنفسهم ويحاولون إقحام آرائهم ومشاعرهم في ذهنه. الصورة من القاعدة: ثقب المفتاح. يبني الناس جدرانا تفصلهم عن الآخرين. لا تحاول أبدا أن تخترق هذه الجدران بالقوة، لأن ذلك لن يفعل إلا أن يضع بينك وبينهم جدرانا جديدة. هنالك أبواب داخل الجدران تنفذك إلى قلوبهم وعقولهم. داخل كل باب ثقب لإدخال المفتاح. ابحث عن المفتاح المناسب وسيسهل عليك الدخول إليهم دون أن يبدو عليك قبحة ووقاحة الاقتحام. اقتباس من معلم. أصعب خطوة في إقناع شخص هي أن تعرف ما يدور في قلبه لتنتقل الكلمات التي تناسبه. لهذا يتوجب على أي شخص يريد أن يكون مقنعا أمام العرش أن يتعرف على ما يسعد الحاكم وما ينفره وما يتمناه وما يقلقه حتى يتمكن من الوصول إلى قلبه. هان فايتزو فيلسوف صيني عاش في القرن الثالث قبل الميلاد. عكس القاعدة. لا يمكنك أن تجد عكسا مفيدا لهذه القاعدة. القاعدة 44: جرد عدوك وافقده اتزانه باستراتيجية المرآة. الحكمة من القاعدة: المرايا تعكس الواقع ولكنها أيضا تشوهه، ولذلك فهي أدوات بارعة للمكر والخداع. استراتيجية المرآة هي أن تحاكي أفعال الآخرين لتشوشهم وترهبهم وتفقدهم تفكيرهم المتزن، أو لتفتنهم وتشعرهم بأنك تفهم ما في أعماق نفوسهم، أو لتلقنهم درسا يجعلهم يتذوقون مما جنت أيديهم. استراتيجية المرآة من الاستراتيجيات الفعالة للغاية، والتي لا يفلت من سطوتها إلا القليلون. تأثيرات المرآة. تصنيف تمهيدي: المرايا خادعة. حين ننظر في المرآة لا نرى غالبا إلا الصورة التي تريحنا وترضينا، ولا نحب أن ندقق حتى لا نرى التجاعيد والعيوب. لكن لو ركزنا مليا سنرى أنفسنا كما يرانا الآخرون، أي كأشخاص مثلنا مثل غيرنا. هذا الشعور سيفزعك، لأنه سيجعلك ترى نفسك من الخارج دون الروح والأفكار والمشاعر التي تميزك عن غيرك، أي سترى نفسك كشيء وليس ذات. استراتيجية المرآة هي أن نحول أنفسنا لما يشبه المرآة التي يرى فيها الناس صورتهم التي تفزعهم أو تفتنهم. في هذه الاستراتيجية قد نقلد أفعال الآخرين وتحركاتهم ونرسم لهم صورة لأنفسهم هزلية من الروح لنربكهم ونفقدهم أعصابهم. وقد نقوم بالأمر بطريقة مغايرة بحيث يرون فينا رغباتهم وتمنياتهم، وذلك يغريهم ويجردهم من دفاعاتهم. وهذا هو التأثير النرجسي للمرايا، وفي الحالتين سيعمل تأثير المرآة على إفقاد الآخرين لتوازنهم سواء بالغضب أو الافتتان. وفي هذه اللحظة ستتاح لك القدرة على أن تتلاعب بهم أو تغريهم لما تريد. ولهذا التأثير سطوة كبيرة، لأنه يتعامل مع أكثر المشاعر عمقا وبدائية لدى الإنسان. تحذير: احذر من تناسخ المواقف. تمنحك المرايا قدرات كبيرة، ولكنها أيضا قد تعرضك لمآزق خطرة. أهم هذه المآزق هو تناسخ المواقف، أي المواقف التي تكون متشابهة كثيرا لمواقف سابقة في المظهر الخارجي، والتي تجد نفسك فيها دون أن تعرف ما يحدث، بينما يرى الآخرون الصورة الكاملة ويقارنون بينك وبين من كان قبلك في الموقف المشابه. ستظلمك المقارنة في أغلب الأحوال بأن تقلل من قدرك وتظهرك أضعف من سابقك، أو تحمل إليك عيوبه وأخطاءه. فر من مواقف التناسخ فرارك من الطاعون، وإلا لن تكون لك سيطرة على الصورة والذكريات التي يطرحها الناس عليك، وما يخرج عن سيطرتك يعرضك للخطر. حتى لو كان من سبقك قد ترك ذكرى طيبة، فسوف تعاني أيضا في محاولة الوفاء بما يتوقعه الناس منك بسبب هذه الذكرى، ولن تستطيع، لأن الذكرى دائما أقوى من الحاضر. وإن رأيت أن الناس يربطونك بذكرى معينة، فابذل كل ما تستطيع لتبعد عنك هذه الذكرى وتحطم لهم تلك الصورة المنسوخة. القاعدة 45: أدعي الناس للتغيير، ولكن لا تغير كثيرا في خطوة واحدة. الحكمة من القاعدة. كلنا نفهم نظريا ضرورة التجديد، لكن في الواقع وفي تعاملاتنا اليومية نتمسك بشدة بكل ما اعتدنا عليه. فرض التجديد يصدم الناس ويدفعهم للثورة. حين تكون حديث عهد بالسطوة أو غريبا عن مجتمعها، يتوجب عليك أن تكون لنفسك قاعدة تدعمك، ويلزمك لذلك أن تحترم تقاليد رعاياك، وبدون ذلك لن يتبعوك. إن رأيت أن التجديد لازما، أظهره وكأنه تطور نابع من الماضي والتراث. مفاتيح للسطوة. أنفس الناس مليئة بالتناقضات. أحد هذه التناقضات هو أنه بالرغم من حب الناس للتغيير ومعرفتهم بأهمية الإصلاح لهم كأفراد أو مؤسسات، ينزعجون ويتأففون إن مس التغيير أشخاصهم. يثقون أن الإصلاح ضرورة وأن التغييرات تخلصهم من الملل والركود، لكن في أعماقهم يتمسكون بشدة بالماضي. الحقيقة أن الناس يؤيدون التغيير كفكرة أو شعار، ولا تزعجهم التغييرات التي لا تمس إلا الظاهر. أما ما يهدد نظام حياتهم وعاداتهم المستقرة فيثير فيهم غضبا وامتعاضا عميقا. لا تحدث أي ثورة دون رد فعل لاحق وقوي ضدها، لأن الشعور بالخواء الذي يخلقه التغيير وزوال المألوف يقلق الناس ويربكهم. فالخواء يرتبط في اللاشعور بالموت والعدم. تغري الثورات الناس بفرص للإصلاح والتجديد، ولكن بعد فترة ينطفئ الحماس، وحينها يشعرون بالحنين للماضي وينتهزون كل فرصة لإحيائه. الصورة من القاعدة. القط مخلوق أسيرا للعادة، ويحب دفء ما يألفه، وإن أفسدت عليه عاداته وانتهكت فضاءه يغضب ويتصرف بجنون. هدئه بوضعه في الظروف التي اعتادها، وإن رأيت أن التغيير ضرورة اخدعه بالحفاظ على عبق الماضي. وضع أشياءه المألوفة في المكان المناسب. وعكس القاعدة، الماضي جثة خامدة يمكنك أن تضعها حيث تشاء، لكن إن كان ما حدث في الماضي القريب مؤلما وعنيفا فسوف يكون من الانتحار أن تربط نفسك به. حين حصل نابليون على الحكم كانت ذكريات الثورة الفرنسية لا تزال في الأذهان، وكان أي تشابه بين البلاط الجديد وبذخ بلاط لويس السادس عشر وماري انطوانيت سيعرضهم جميعا للخطر. لذلك اختار نابليون بلاطه من أشخاص يتميزون جميعا بالاعتدال والتواضع. فكان بلاط يمثل احترام العمل والقيم العسكرية، وكان اختياره بالفعل صائبا ومرضيا للشعب. بكلمات أخرى، عليك أن تتفهم عصرك، لكن إن أردت أن تتقدم خطوة تخالف الماضي خلافا كبيرا، احرص على أن لا تشعر الناس بالخواء، لأن ذلك يرعبهم. فحتى الماضي القريب البشع أهون على الناس من الفراغ والخواء. املأ الفراغ فورا بعادات وممارسات جديدة، فتهدئة الناس وإيلافهم لإصلاحاتك يؤمن موقعك بينهم. أخيرا، قد يبدو أن السطوة في مجالات الفنون والأزياء والتقنيات تنحصر في ابتكار أشياء تخالف الماضي وتنقطع عنه. والحقيقة أن هذه الاستراتيجية قد تكسب المرء سطوة هائلة، ولكن لها الكثير من المخاطر. فمن المحتوم أن تأتي لاحقا ابتكارات شخص آخر تتفوق على ابتكاراتك، ولن تستطيع أبدا أن توقف ذلك. فسيظل دائما هنالك أشخاص أصغر سنا وأكثر إبداعا منك يفتحون أفقا جديدا يجعل ما ابتكرته يبدو قديما وباليا. وستظل دائما تبذل الكثير من الجهد لتحقيق نجاح لا يدوم طويلا. أما استفادتك من الماضي وتطويعك للموروث سيمنح ابتكاراتك مسحة من الخلود. في فترات التغيير السريع ينسى الناس أن الحنين للماضي سوف يتسلل إلى قلوبهم حتما، وفي النهاية سيعود عليك استغلالك للماضي بسطوة أكبر كثيرا من انقطاعك عنه. فالقطيعة مع الماضي لا تفيدك، بل في أغلب الأحيان تدمرك. القاعدة 46: لا تبالغ في إظهار تفوقك. الحكمة من القاعدة: من الخطر أن يراك من حولك متميزا عليهم، والأخطر هو أن تظهر لهم خاليا من العيوب ونقاط الضعف. الحسد يولد في قلوبهم العداوة، ومن الدهاء أن تظهر من آن لآخر عيبا لا يضرك في شخصيتك أو إمكاناتك، حتى تدفع عنك الحسد وتجعل الآخرين يرونك واحدا منهم، أي إنسانا له نقائص، فالله والموتى وحدهم هم من لا يخطئون. مفاتيح للسطوة. لا يتحمل البشر الإحساس بالدونية والنقص، وحين نقابل شخصا يتفوق علينا في المهارة أو الموهبة أو السطوة، نشعر غالبا بشيء من الانزعاج والتوتر، لأن تفوقه يهدد إحساسنا المتضخم بالذات، ويجعلنا نشعر بأن إمكاناتنا متواضعة وإننا لسنا بالعبقرية التي نظنها في أنفسنا. لا يمكن لهذا الشعور أن يستمر دون أن يولد شيئا من البغض والحسد تجاه الشخص الذي يشعرنا بالدونية، ونقول لأنفسنا أنه لو كان لدينا ما لديه لكنا أسعد حالا، لكن الحسد لا يسعد صاحبه أبدا ولا يدفع لبذل الجهد لتحقيق ما حققه الشخص المحسود، كما لا يمكن لصاحبه أن يزيح عن صدره ويبوح به للآخرين، لأن ذلك يجلب عليه احتقار من حوله، كما أن الاعتراف بالحسد يكشف إحساس الشخص بالدونية والنقص، لذلك يظل الحسد دفين الأعماق الدنيا من النفس، ويخرج في صورة غير مباشرة مثل البحث عن شيء تنتقد به المحسود، كأن تقول لنفسك ربما كان أذكى مني ولكنه بلا ضمير أو خلق، أو أنه حقق سطوته بالغش والخداع، وإن لم تستطع تشويه سمعته تبالغ في مدحه وأطراءه، وتلك طريقة أخرى شائعة للتعبير عن الحسد بطريقة غير مباشرة. هناك عدة طرق تساعدك في التخلص من المشاعر الخبيثة والمدمرة للحسد. أولا، تقبل فكرة أن هنالك أشخاص يتفوقون عليك في شيء ما، واعترف لنفسك بأنك تحسدهم، واجعل هذا الشعور يدفعك لبذل الجهد لتحقيق ما حققوه أو حتى أن تتفوق عليهم يوما ما. الحسد يسمم روحك لو تركته يتعمق داخلك، لكن لو أخرجته في العمل فيمكنها أن يدفعك لتحقيق أعلى قمم النجاح. ثانيا، حين تحقق لك السطوة عليك أن تعرف أن من تجاوزتهم وتفوقت عليهم يحسدونك، قد لا يظهرون لك ذلك ولكنه محتوم، لا يخدعك ما يظهرونه لك من ود، واقرأ الحسد في تعليقاتهم التي تنتقدك وتسخر منك، وفي التشهير بك في غيابك، أو في الإفراط في مدحك في حضورك، أو في نظرات السخط في أعينهم، وعليك أن تنتبه لذلك، لأن نصف مشكلة الحسد هي أنك لا تكتشف إلا بعد فوات الأوان. اقتباس من معلم. أظهر من آن لآخر نقيصة في شخصيتك لا تضرك، لأن العيب الذي يأخذه الحاسد على الشخص المميز أنه لا عيب له، ولذلك سوف يظل يتفحصك بعين الصقر بحثا عن العيوب، لأن هذا غذاءه الوحيد. لا تتركه يتخير السم الذي يؤذيك به، بل أظهر له زلة مفتعلة في الذكاء أو الحماسة ترضيه وتبعد عنك أذاه، وفي نفس الوقت تحفظ لك مجدك. بالسر غراتسيان. عكس القاعدة. السبب في مراعاة الحرص مع الحاسدين هو أنهم لا يهاجمونك مباشرة، بل يعملون على تدميرك في الخفاء وباستخدام عدد كبير من الطرق الغير المباشرة، لكن إن اكتشفوا أنك أيضا حريص يزيد حسدهم، لأنهم يرون في ذلك علامة إضافية على قوتك وتفوقك، وهذا هو السبب الذي يجعل من الأفضل لك أن تعمل على منع الحسد قبل أن يتكون. بمجرد أن يترسخ الحسد ضدك سواء بخطأ أو بدون خطأ منك، يصبح من الأفضل لك أن تستخدم الأسلوب المعاكس تماما، وبدلا من أن تعمل على إخفاء تفوقك عليك أن تحرص على أن تظهره لحاسديك، وأن تستغل كل تفوق جديد في إزعاجهم وتمرير حياتهم. إن أصبحت سلطتك فوق الشبهات لن يؤثر فيك حسدهم، وهذا أفضل انتقام، لأنهم يكونوا سجناء أحقادهم ويحترقون بالحسد بينما تستمتع أنت بالحريات التي تمنحها لك السطوة. القاعدة 47، لا تتجاوز ما خططت له. تعلم أن تكبح حماسك عند الانتصار. الحكمة من القاعدة. لحظات الانتصار غالبا ما تكون أخطر اللحظات، فحماسة النصر قد تدفعك للغرور والثقة الزائدة وتجعلك تتجاوز الهدف الذي طالما سعيت لتحقيقه. هذا الشطط يخلق لك أعداء كثيرين لا تستطيع أن تهزمهم. لا تجعل النصر يفقدك عقلانيتك أنك لن تجد بديلا أفضل من التخطيط الاستراتيجي العاقل والمتآني. حدد الأهداف لنفسك، وحين تحققها لا تشتط أو تترك نفسك للغرور. مفاتيح للسطوة. للسطوة إيقاعاتها وأنساقها الخاصة، ومن ينجحون فيها هم من يتحكمون بالأنساق ويغيرونها حسب إرادتهم، ويربكون حسابات الآخرين ويفرضون عليهم إيقاعهم. وخلاصة الاستراتيجية هي التحكم فيما سوف يأتي وتفسد نشوة النصر عليك. هذا التحكم بطريقتين: أولا، حين تجد أن نسقا محددا قد سبب لك النجاح تميل إلى تكراره وتحاول أن تستمر في نفس الاتجاه دون أن تتفكر إن كان ما يزال يحقق لك أفضل النتائج. ثانيا، يؤثر النجاح على تفكيرك ويصيبك بالحماس والشعور بأن لا شيء سيهزمك ويدفعك للقيام بتحركات قوية تقضي على ما حققته من نجاح. الدرس هنا بسيط: الأقوياء يغيرون إيقاعهم وأنساقهم ومسارهم ويكيفونها مع متغيرات الموقف ويتعلمون الارتجال، ولا يتركون نشوة الاندفاع تحركهم، بل ينؤون بأنفسهم ويتفكرون في خطوتهم التالية، كما لو أن في دماءهم مضاد يمنع نشوة النصر من الأخذ بعقولهم ويسمح لهم بالتحكم بانفعالاتهم وكبح أنفسهم. في لحظة الانتصار يتوقف هؤلاء للتفكير فيما حدث وفي الدور الذي لعبته الظروف والحظ في نجاحهم، وكما يقولون في تدريبات الفروسية: عليك أن تتحكم بنفسك أولا حتى تستطيع أن تتحكم بالحصان. عكس القاعدة. يقول ميكافيلي: إن عليك إن خاصمت أحدا إما أن تسحقه تماما أو تتركه تماما، لأن نصف الأذى أو التجريح البسيط يجعل من الآخر عدوى لك، تنمو مع الوقت في داخله المرارة ويعود لينتقم منك. حين تنتصر على عدو، احرص على أن يكون انتصارك عليه تاما وأن تمحوه من الوجود. ما عليك أن تتجنبه في لحظة الانتصار ليس سحق من هزمتهم، بل التقدم لمعاداة آخرين. لا ترحم عدوك، ولكن لا تتجاوز لتخلق أعداء جديدين باندفاع الانتصار. القاعدة 48: سير الأحداث دائما ولا تتجمد في قالب محدد. الحكمة من القاعدة: جمودك على أسلوب محدد يمكن عدوك من رؤية تحركاتك وقراءة ما تخطط له ويسهل هجومه عليك. خطط لكل شيء مسبقا حتى ترى الأمور بوضوح، لكن لا تسمح لأعدائك بفهم ما تفعله، بالحفاظ على حركيتك ومسايرتك للأحداث، ولتعلم أن الواقع لا يكون دائما يقينا، وأن القوانين تتخذ دائما أشكالا جديدة. أفضل الطرق لحماية نفسك هي أن تبقى دائما كالماء متدفقا ولا تتخذ شكلا محددا. لا تراهن أبدا على الاستقرار أو دوام الأحوال، لأن كل شيء يتغير. مفاتيح للسطوة. يتميز البشر بابتكارهم الدائم للصيغ والأعراف، ونادرا ما يعبر الناس عن مشاعرهم مباشرة، بل يضعونها في صياغات معينة من اللغة أو ممارسات يقبلها المجتمع. ولا نستطيع أن ننقل للآخرين مشاعرنا بدون هذه الصياغات والأعراف، لكن الأعراف تتغير باستمرار، ولا تعبر الأزياء ولا أساليب التعامل وغيرها من الظواهر الاجتماعية إلا عن مزاج عصرها. الناس يغيرون باستمرار الأعراف التي ورثوها عن آبائهم، وهذا التغيير يوحي بالحيوية والنشاط، وما لا يتغير ويتجمد في قوالب محددة يوحي لنا بالموت ويولد لدينا الرغبة في تدميره، ويظهر ذلك بوضوح لدى الشباب. فميلهم الجارف للتمرد على الأعراف التي يفرضها عليهم المجتمع وافتقادهم للإحساس بالهوية يجعلهم يبذلون جهودا لتعديل شخصياتهم ويجربون مختلف الأقنعة والأساليب للتعبير عن أنفسهم، وحيويتهم هذه هي المحرك الأساسي للتغيير الدائم لأعراف وأساليب التعاملات في المجتمع. عكس القاعدة، استخدامك للمساحة والاتساع لنشر تحركاتك وخلق نمط مبهم ومجرد لا يعني أن تتخلى عن تركيز قدراتك حين يتطلب الموقف منك ذلك. المرونة والانفلات يجهد عدوك في مطاردتك ويشتت قدراته الذهنية والمادية، ولكن حين يحين الوقت لتضرب عدوك اجعل ضرباتك قوية ومركزة. تلك هي الطريقة التي فاز بها ماو على القوميين، كان يشتت قواتهم إلى وحدات صغيرة منعزلة يسهل عليه أن يسحقها بهجمات قوية، أي أن التفوق في النهاية كان لقاعدة التركيز. حين تستخدم قاعدة المرونة والانفلات عليك أن تستخدمها بوعي متفكر في استراتيجيتك طويلة الأمد، وحين يحين وقت الهجوم ويحدد له نمطا معينا أحرص على أن تجعله هجوما مركزا وسريعا وقويا، أي أن تستطيع بسرعة أن تعكس القاعدة. وافعل كما قال ماو، حين نريد أن نقاتلك لا نترك لك الفرصة للهرب. طيب أصدقائي، لهنا نخلص كتاب قواعد السطوة أو 48 قانون للقوة، فأنصحكم أن تشتروه. ليش؟ لأنه هذا الكتاب بتفاصيل هواي ومستند على حروب وقصص ملوك وفنانين قدماء، فاللي يحب يشتري الكتاب حتى تترسخ بباله هذه القواعد من خلال القصص اللي راح يقراها، لأنه الكتاب عبارة عن 476 صفحة. لأنه أني لخصت الكتاب بس بالأشياء الرئيسية، يعني مثلا القاعدة والحكمة من القاعدة ومفاتيح السطوة والصورة من القاعدة والاقتباس مال المعلم وعكس القاعدة، هذني الأشياء الرئيسية بالكتاب. أما باقي الكتاب فهي قصص حتى تترسخ ببالك هذه القاعدة. فإذا حبيتوا اشتروا الكتاب، لأنه الكتاب كلش مهم وكلش حلو وكلش ممتع. لهنا أقول شكرا لكم وشكرا لحسن استماعكم. إذا حبيتوا هذه السلسلة فادعموني بلايك ونشروا المقاطع حتى توصل أكثر عدد من الناس، واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس حتى يوصل لكم كل شيء جديد. كان وياكم نال عماد، وهذا بودكاست أبو النون في مالها.